قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل حمزة الخطيب، من أجل كل شهيد سالت دماؤه الزكية على أرض سوريا، من أجل كل طفل وكل امرأة وكل شيخ وكل شاب قتلهم نظام الأسد الوحشي، من أجل الحرية والكرامة ومن أجل العزة تستمر الثورة السورية، تستمر في مسيرتها بخطى ثابتة وبإصرار دائم وبعزم لا يلين، تستمر حتى إسقاط النظام. كثير من التطورات تتداعى على المشهد السوري، ونستمر مشاهدينا الكرام في متابعتها من خلال تغطيتنا المباشرة في سوريا الثورة على قناة صفا. إذا مشاهدي الكرام، الثورة السورية وتحديات الواقع وسيناريوهات المستقبل، هذا هو الموضوع الذي نطرحه في سوريا الثورة لهذه الليلة. وأسعد مشاهدي الكرام أن يكون معنا في سوريا الثورة يؤيد ثورة سوريا الأستاذ بشير عبد الفتاح، مدير تحرير مجلة الديمقراطية والخبير والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ بشير، يعني دعنا قبل أن نبدأ في التفاصيل نقرأ بعينيك المشهد السوري الآن، كيف ترى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. حقيقة المشهد السوري اليوم يتطور بوتيرة متسارعة جدا، وربما الثورة السورية هي من أكثر الثورات العربية سرعة في تطوراتها يوما بعد يوم. اليوم بدأ ينضم من صفوف الجيش السوري مؤيدون للثورة الشعبية، كما تخضبت الثورة بلون الدماء، ومن ثم لا تراجع عن مطلب إسقاط النظام ولا مجال للتفاوض ما بين النظام الحاكم وبين الشعب السوري. يوما بعد يوم يفقد النظام السوري حلفاء سواء في الداخل او في الخارج. يعني قبل ايام تركيا بدأت تتخلى عن بشار الاسد بسبب اصراره على المضي قدما في قمع الثورة بوسائل امنية بحتة من دون اصلاحات
لكن
سياسية،
لكن ليس بشكل واضح حتى الان.
حقيقة تركيا لها مصالح مهمة جدا في سوريا. سوريا هي بوابة تركيا الى العالم العربي، واذا كانت سوريا قد استفادت من علاقاتها مع تركيا، تركيا أيضا استفادت وبنفس القدر من علاقاتها مع سوريا. ومن ثم المصالح الاستراتيجية للدولة التركية تقتضي عدم التصريح بإسقاط أو الدعوة لإسقاط النظام السوري أو بتنحي الرئيس بشار الأسد. ومن هنا هي تحاول أن ترضي الرأي العام العربي والتركي من جهة بدعمها المطالب المشروعة للثوار، ومطالبة الرئيس بشار الأسد بالمضي قدما في حزمة من الإصلاحات السياسية الديمقراطية والاقتصادية أيضا، غير أنها لا تطالب الرئيس بالتنحي ولا ترى في الرئيس بشار الأسد بديلا في الوقت الراهن. ومن هنا جاءت السياسة التركية حيال ما يجري في سوريا من خلال الإمساك بالعصا من المنتصف، دعم الثورة ودعم نظام الرئيس بشار الأسد مع الإصلاحات.
نعم أستاذ بشير، يعني ربما يتعجب البعض أو يستغرب بعض ما قلت حينما قلت إن وتيرة الثورة السورية متسارعة، على الرغم من أن الثورة المصرية مثلا والثورة التونسية لم تستغرق هذا الوقت. الثورة السورية الآن بدأت منذ شهرين أو يزيد، لكن الثورة المصرية التونسية لم تستغرق كل هذا الوقت.
سؤال رائع الحقيقة. يعني أولا عنصر المفاجأة منتفي في الحالة السورية، بمعنى أن الصاعقة الكبرى التي صدمت النظام في مصر وتونس وصدمت العالم من حولهم كانت هي الثورة التونسية ومن بعدها الثورة المصرية. من كان يتوقع أن إحراق شاب تونسي لنفسه قد يفضي إلى إسقاط النظام بهذه السرعة. نحن جميعا صدمنا بهروب الرئيس زين العابدين بن علي إلى خارج البلاد. في مصر كان الوضع أيضا مشابها إلى حد كبير، عنصر المفاجأة، الصدمة، انتقال شرارة الثورة وعدوى الثورة إلى مصر بهذه السرعة، أيضا موقف الجيوش في مصر وتونس. يعني أولا عنصر التوقيت والمفاجأة. العنصر الثاني المهم وهو دور الجيش. الجيش في تونس انحاز إلى الثورة وطالب رئيس الأركان الرئيس بن علي بالرحيل. في مصر أيضا الجيش المصري العظيم بطل الحرب والسلام انحاز إلى الثورة، طالب الرئيس مبارك بالتنحي والرحيل حقنا للدماء. في سوريا الوضع مختلف، الجيش يقف حتى الآن، يعني لا ندري ماذا سوف يحدث غدا. حتى الآن الجيش السوري انحاز إلى الرئيس بشار لأسباب عديدة. أولا أن قيادات الجيش علوية تدين بالولاء للرئيس ومستفيدة من وجودها في مناصبها من خلال الفساد والرشاوة والمتاجرة بالأسلحة والصفقات وما إلى ذلك. ثانيا أخ الرئيس بشار الأسد ماهر الأسد يدير الحرس الجمهوري وبعض الوحدات الخاصة جدا داخل الجيش السوري. ثالثا الرئيس بشار الأسد يسمح بمساحة كبيرة من الفساد، وهذا ورثه عن والدي حافظ الأسد داخل القوات المسلحة. يعني تجد ضباط برتب كبيرة جدا داخل القوات المسلحة السورية يمارسون أنشطة غير مشروعة للثراء والفساد والكسب غير المشروع، وهو يعلم ويتغاضى حتى يبقي على ولاء الجيش له. أضف إلى ذلك أن الجيش السوري يخضع لرقابة أجهزة أمنية ودوائر أمنية حساسة تدين بالولاء المطلق للرئيس بشار الأسد، ومن هنا هناك سيطرة من النظام على الجيش، هناك ولاء متبادل من الجيش للنظام، وبالتالي حتى الآن لا يزال الجيش السوري على موقفه في دعم الرئيس بشار الأسد، والشيء يقارب في اليمن إلى حد كبير. ومن هنا التوقيت في مصر وتونس كان مختلفا، موقف الجيش كان مختلفا، ومن هنا طال الأمد في سوريا بينما قصر في حالتي تونس ومصر.
نعم، يعني طال الأمد، ولكن النهاية كيف سيكون شكلها؟ ربما يكون هذا السؤال سابقا لأوانه، لكن دعنا نلقي نظرة على المواقف الأوروبية وموقف الولايات المتحدة من النظام السوري. كيف تقيم؟ يعني هناك مثلا رئيس الوزراء أو وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبان الذي تحدث عن بعض العقوبات، هناك الاتحاد الأوروبي وبعض العقوبات، هناك الولايات المتحدة وبعض العقوبات، هناك من غض الطرف وهناك من رفض، روسيا والصين. يعني تقييم هذه المواقف.
حقيقة الموقف الدولي لم يختلف كثيرا عن موقفه إزاء تونس ومصر وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة فوجئت بما جرى، لم يكن لديها استراتيجية واضحة طويلة الأمد ومتكاملة في التعامل مع الثورات العربية. يعني حينما استفاقت من الأزمة لم تدري ماذا تفعل، ومن هنا جاءت سياستها رد فعل بناء على ما يحدث في الشارع العربي. يعني في مصر في البداية أيادت مبارك، حينما وجدت أن الشارع ضد مبارك والمسألة تتسع بدأت تتراجع عن مبارك، هددها مبارك واتهمها بالخيانة فتراجعت مرة أخرى لدعم مبارك، وحينما حسم الجيش الأمر انحازت إلى الشعب وتخلت عن مبارك، حتى أن أول تصريح للرئيس المخلوع حسني مبارك كان إدانة الولايات المتحدة الأمريكية، خدمها 30 عاما وتخلت عنه في موقف أو في وقت حساس. بالنسبة لسوريا الولايات المتحدة ترى أن نظام بشار الأسد رغم أنه يتعاون مع حماس وحزب الله ورغم أنهم يرونه نظاما متمردا إلا أنه يقف حق الصد في مواجهة أي تصعيد عسكري ضد إسرائيل. يعني من مصلحة الرئيس بشار الأسد أن تبقى الجولان محتلة وأن لا يدخل في مواجهات مع إسرائيل، بدليل إسرائيل ضربت موقع دير الزور على اعتبار أنه هناك من يسعى لإنتاج أسلحة نووية وما إلى ذلك. ماذا كان رد سوريا؟ سوريا تحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة ولم يحدث أي رد. حينما جاء الهجوم الإسرائيلي على لبنان في 82 صمتت القوات السورية الموجودة في لبنان 35,000 جندي ولم يرد أحدا، وقيل أن سوريا تحتفظ بحق الرد. تم خرق الأجواء السورية أكثر من مرة من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي وكان الرد سوريا تحتفظ ولا ترد على الإطلاق. حتى أن المعارضة السورية كانت تقول يعني أسد علي وأمام إسرائيل نعامة، يعني لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل لكنه أطلق آلاف الرصاصات على الشبان والأطفال داخل سوريا وقتلهم جميعا. ومن ثم يعني النظام السوري برغم وصفه على أنه نظام متمرد إلا أنه يؤدي دورا مهما للولايات المتحدة وإسرائيل، كما أنه نجح في استخدام الفزاعة السلفية زي علي عبد الله صالح والقذافي. يعني يقول أن البديل له سيكون الإسلاميين المتشددين الذين يشنون هجوما على إسرائيل ويصعدون معها، وفي نفس الوقت المسألة الطائفية في سوريا سوف تشتعل، لديك أكراد، لديك سنة، لديك شيعة، لديك علويين، وبالتالي هذا الفسيفساء الإثني ما إن يعني تنفتح طاقة من الجحيم حتى يتفجر ومن ثم يتنتقل العدوى إلى العراق وتركيا ودول الجوار وإلى إسرائيل أيضا. ومن هنا ترى الولايات المتحدة أن نظام بشار الأسد هو نظام حليف يمكن الاعتماد عليه لإبقاء الوضع على ما هو عليه في الشرق الأوسط. ومن هنا جاء الموقف الأمريكي يقول حتى في خطاب أوباما: نحن القذافي يجب أن يرحل، علي عبد الله صالح يجب أن يرحل، أما بشار الأسد فأمامه خياران:
إما أن يصلح،
إما أن يستجيب للإصلاحات وينفذها فيبقى، إما ألا ينفذ وبالتالي عليه أن يرحل.
نعم.
يعني ترك له خيار برغم أنه يرتكب مجازر دموية لا تقل عن مجازر القذافي، وإنما هي المصالح والاعتبارات، أمن إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
نعم، روسيا، الصين، إيران. ويعني أنا أخطأت الترتيب، إيران فوق الجميع. موقف إيران
طبعا نظام إيران نظام حليف لبشار الأسد، يعتمد على بشار الأسد كورق الضغط في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. يعني نحن نعلم أن إيران تمد حزب الله بالسلاح وكذلك بعض فصائل المقاومة الفلسطينية.
يعني هنا المفصلة، كيف أن هذا النظام الحليف لإيران والولايات المتحدة في علاقتها المتوترة بإيران يعني جدلية غريبة في هذه العلاقات؟
تلك هي السياسة يا أستاذ أسامة، يعني السياسة لا تعرف اللون الأسود أو الأبيض، دائما السياسة تتحرك في اللون الرمادي. السياسي إذا اتخذ اللون الأسود بقول لا، وإذا اتخذ اللون الأبيض بقول نعم، لا يكون سياسيا، وإنما هو يتحرك في المنطقة الرمادية. تلك هي السياسة. ما بين إيران وأمريكا ليس خصومة مطلقة كما يظن البعض، هناك سياسة أخرى من تحت الطاولة، هناك تنسيق يتم في أفغانستان، هناك تنسيق يتم في العراق، تنسيق استراتيجي على أعلى مستوى.
نعم.
هناك علاقات اقتصادية واستخباراتية مهمة. حتى بين إيران وإسرائيل هناك علاقات من تحت الطاولة اقتصادية واستخباراتية أيضا. ومن هنا السياسة، وجميع هذه الدول دول محنكة. يعني سوريا تجيد لعب السياسة، إيران تجيد لعب السياسة، وأنت تعرف سياسة البازار.
نعم.
الإيرانية.
نعم.
إسرائيل كذلك والولايات المتحدة كذلك. ومن ثم هناك هذه المنطقة تعج بالمصالح والصدمات، وعلى الأنظمة التي تريد الإبقاء على استمراريتها ومصالحها أن تزاوج ما بين الصدام والتوتر والتقارب والتباعد، بحيث تضبط إيقاع هذه التفاعلات، تعلم متى تصعد ومتى تخفض ومتى تهدئ وما إلى ذلك. بشار الأسد استطاع أن يضع نفسه في موقع مهم جدا. فارق القوة بينه وبين إسرائيل ليس في مصلحته، جميع الدول العربية ليست متفقة على دعم سوريا في مواقف عديدة جدا، بل إن هناك انقسامات، هناك جبهة المواجهة، وهناك الرفض والممانعة وما إلى ذلك. وبالتالي لجأ الرجل إلى إيران وتركيا في نفس الوقت.
نعم.
يعني حتى بين إيران وتركيا تنافس، ولكنه يفتح قنوات مع تركيا وفي ذات الوقت مع إيران، وهذا نهج وهذا نهج آخر.
نعم.
وبالتالي تلك هي لعبة المصالح المعقدة. هو استطاع أن يستقطب تحالفا مهما ودعما مهما من تركيا وإيران ومن الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، على اعتبار إبقائه على الوضع العسكري في حالة استرخاء مع إسرائيل.
نعم.
برغم أن أرضه محتلة وعليه ضغوط في الداخل، لكنه يبقي على صيغة الوضع الراهن اللي هو لا سلم ولا حرب.
نعم.
ومن هنا استطاع أن يستجدي دعم الولايات المتحدة له، هو دعم اضطراري بالمناسبة، ليس انحيازا له أو حبا فيه، وإنما رغبة في إبقاء الوضع، لأن سن بشار الأسد صغير، حوالي 43 أو 42 سنة. ما هو زي حسني مبارك كان كده كده بأي حال من الأحوال هيترك السلطة.
نعم.
يعني إن بأمر من الله بانتهاء العمر أو بثورة أو بانقلاب أو توريث أو ما إلى ذلك.
نعم.
ومن ثم بشار كان أكثر القادة العرب من قبل الولايات المتحدة ثقة في البقاء لمدة أطول، وفقا للاعتبارات اللي هي الحسابات العقلية. الاعتبارات الطبيعية دي أمر آخر يعني من عند الله، ولكن الاعتبارات المنطقية بتقول إنه شاب وصحته كويسة، فممكن يستمر سنوات طويلة، فيمكن الرهان عليه في إبقاء الوضع على ما هو عليه، بل بالعكس يمكن أن نفتح له قنوات اقتصادية تضخ أموال تنسيه قضية الجولان. وبالتالي فكرة شيمون بيريز القديمة اللي هي الشرق الأوسط الجديد، بمعنى أن تتخلى عن الصراعات السياسية وتفتح مجالا لتعاون اقتصادي ينسيك الخلافات السياسية والاستراتيجية.
نعم. وبدايتها كانت الكويز، اتفاقيات الكويز،
اتفاقيات الكويز طبعا. وما إلى ذلك. وبالتالي نظام بشار كان يفتح طاقات من الأمل بالنسبة لإسرائيل وأمريكا. أما إن جاء نظام بديل، وغالبا ما سيكون نظاما إسلاميا سلفيا، لأن القوى الجاهزة لاعتلاء السلطة في العالم العربي بحكم التنظيم، بحكم الشعبية، بحكم الاقتراب من الجماهير والتسييس، هي الحركات الإسلامية في مجملها. ومن هنا يصبح شيطان نعرفه أفضل من ملاك لا أعرفه بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.
طيب يعني نأتي إلى الصين، هذه الدولة التي تأتي تجارتها الأولى في تجارة الأعضاء بينما هو يقتل الشعب. يعني هل من الممكن أن تكون تجارة الأعضاء البشرية داخلة ضمن هذه اللعبة بالنسبة للصين؟
هو بالنسبة للصين وروسيا، يعني حضرتك كنت قلت إيران، الصين، روسيا، خلينا ندمج الصين وروسيا مع بعض، لأن في تشابه في التوجهات والسياسات. الحقيقة أولا، مواقف الصين وروسيا لا يمكن أن تصل إلى مستوى صدام مع الولايات المتحدة والغرب لمصلحة أي حليف. أولا، روسيا في سياستها معروفة منذ الأزل، لا يمكن أن تخسر حليف استراتيجي قوي على حليف صغير في منطقة ما. يعني مثلا في حرب اكتوبر امدتنا بقدر ما من السلاح، لكن كانت حريصه ان يكون سلاح دفاعي ولا يصل الى مستوى التسليح الذي تقدمه امريكا لاسرائيل. ايران مثلا حليف مهم لروسيا، ولكن في الازمه النوويه تجدها تساند الغرب في العقوبات وتصوت لمصلحه اي عقوبات على ايران. صفقه صواريخ اس 300 اللي كانت ايران هتستخدمها في مواجهه اسرائيل للدفاع عن نفسها، حينما ضغطت الولايات المتحده على روسيا وقدمت لها مساعدات اقتصاديه وفتحت معها مجال تعاون في النيتو وفي افغانستان وفي منظمه التجاره العالميه، تراجعت عن تصدير هذه الصفقه، وحتى الان لم يتم تسليم صواريخ اس 300 مفاعل بوشهر النووي. يعني روسيا طول عمرها لا يمكن ان تقدم علاقاتها مع اي حليف في الشرق الاوسط او في اي مكان على حساب علاقاتها بالقوى الكبرى الممثله في الولايات المتحده الامريكيه وشركائها الاطلنطيين في حلف شمال الاطلنطي. ومن هنا تستطيع ان تطلق تصريحات بانها مع بشار الاسد، ترفض ما يجري للقذافي، ترفض الضربات الجويه، ولكن اذا كان هناك اجماع غربي في موقف معين اول من يساند هذا الاجماع هي الصين وروسيا، لانهم يستخدمون حلفائهم في الشرق الاوسط كادوات واوراق ضغط على الولايات المتحده واوروبا لتسهيل مصالح معينه تتخطى منطقه الشرق الاوسط. يعني علاقات داخل الناتو في افغانستان، علاقات اقتصاديه متبادله، ومن ثم هذه مجرد اوراق يتم حرقها بمجرد الاستفاده منها او الرجوع اليها بعد حرقها مره اخرى اذا احتاجوها. هي اوراق مساومه وليست هناك علاقه شراكه او تحالف استراتيجي حقيقي يمكن ان يجر هذه الدول الى مصادمات مع الحلفاء الاطلسيين لمصلحه مصر او لمصلحه ايران او سوريا او ما الى ذلك، انما هي مجرد تصريحات لارضاء هذا الحليف. يعني مثلا روسيا بتستفيد هي والصين من نفط القذافي، تستفيد من اسواق سوريا في عمليه التجاره وفي امور اخرى والتسليح وما الى ذلك. هي تخشى ان تفقد هذه الاسواق، وبالتالي هي معه حتى اذا شعرت انه قاب قوسين او ادنى من الانهيار او السقوط فورا تنضم الى الاجماع الدولي وتقول اعطيناه الفرصه ولكنه لم يستفد منها وبالتالي نحن مع الاجماع الغربي.
نعم،
تلك هي موقف السنة.
للاسف قدمت الحديث عن التوجهات الغربيه او عن الموقف الغربي من الثوره، وكان من المفترض ان اسقط نقطه من على حرف الغين وان اتحدث عن الموقف العربي، لكن المشهد يقول إن الموقف العربي موقف صامت. كيف تفسر موقف العرب من الثورة السورية الآن؟
دائما العرب أقل شعوب العالم استيعابا لما يجري من حولهم. يعني
لماذا؟
يعني ده بحكم أسباب عديدة جدا، أولا قلة الوعي، يعني الوعي في العالم العربي متدني جدا. ثانيا فكرة الانشغال بالحياة اليومية.
نعم، يعني الوعي لدى الشعوب أم الوعي لدى الحكام؟
الاثنين.
أنا أحسب أن الشعوب الآن بدأت تتحرك بينما لا يتحرك الحكام.
مهو لا تنسى يا استاذ اسامه ان الحكام انما يجيئون من الشعوب. يعني حتى نكون صرحاء، ليس هؤلاء الحكام جاءوا من عالم اخر وانما هم منا جميعا، بدليل ما يحدث من انشقاقات سياسيه في مصر بعد اسقاط نظام حسني مبارك. انشقاقات وصراعات وافتعال ازمات وصراعات وافتعال فزاعات ومخاوف، يعني تلك هي الشؤون العربيه. اولا غياب الوعي الى حد كبير، حتى الان انت يعني قطاع كبير من الشعب المصري يظن خطا ان الثوره واسقاط النظام يعني الفوضى. يعني هم لا يدركون ان الثوره هدم وبناء.
نعم.
وان البناء اهم من الهدم. هم يتخيلون ان الثوره ثوره يبقى فوضى. وكلمه اسقاط النظام، كلمه النظام معناها ايه؟ الرئيس والحكومه والحزب الحاكم والدستور ومؤسسات الدوله الحاكمه،
كل حاجه.
يعني هذا النظام في العلوم السياسيه، النظام السياسي، النظام الحاكم، النظام المصري، نقصد به مؤسسيا واشخاص ودستور وما الى ذلك. للاسف قطاع كبير من الشعب المصري يظن ان النظام هو مجموعه القواعد التي تنظم حياه الناس. سقطت، نحن نعيش في فوضى. سائق الميكروباص ممكن يسير عكس الاتجاه، ممكن لاي واحد ان هو يبني بشكل مخالف ويرفع ادوار بشكل مخالف بدون اساسات تسمح بذلك. كل واحد يقدر انه يتجاوز القانون او يخترق القوانين وينتهكه بيخترقه. لماذا؟ لانه سقط النظام، ليس نظام حسني مبارك وانما النظام القانوني، النظام القانوني والاداري الذي يحكم تفاصيل حياتنا. فهذا غياب الوعي. الناس بعد ذلك تنشغل بالشان اليومي، يعني رغيف الخبز. يعني الناس اللي بيهمها في الثوره، طيب المرتبات، طب الحوافز، بدليل المطالب الفئويه. نعم. يعني نذكر عندما كنا في ميدان التحرير واحنا كنا بنروح تحركه البلد في حاله جمود، ما كانش فيه مواصلات. نعم. فكنا نركب اتوبيس النقل العام. فتلاقي سواق النقل العام يقول لك انت رايح فين، ارجع، ولا ثوره ولا بتاع ولا كده. بعد ما الثوره نجحت اول ناس وقفوا يقول لك احنا عايزين مطالب وفئويه كانوا سائقي النقل العام. وغيره وغيره. قص على ذلك الموظفين اللي كانوا واخدين اجازه وقاعدين في بيوتهم بيتفرجوا على الثوره في التلفزيون وبيقولوا ان الشباب ده شباب تافه وكده. نعم. اول ناس بداوا يقفوا يطالبوا بحقوق ومطالب ثمار الثوره ويقطفوا ثمار الثوره هم اللي كانوا قاعدين في بيوتهم ومشاركوش. نعم. في الثوره.
حتى لا نبتعد، نعود مره ثانيه الى الصمت العام.
اولا غياب الوعي، ثانيا الانشغال بالحياه اليوميه، ثالثا الحساسيه الثوريه لدى الشعوب العربيه. بمعنى دعنا نكون صرحاء، هناك شعوب عربيه تخشى الثوره وهناك أنظمة عربية تخشى العدوى الثورية. الثورة يا أستاذ أسامة جزء منها كبير فيه عدوى إنفكشن. يعني في سنة 68 في فرنسا لما الطلبة اتحركوا وعملوا مظاهرات وصلت إلى مصر إلى الصين إلى بلاد عديدة جدا في العالم، فالثورة معدية. هناك دول في المنطقة العربية تخشى انتقال العدوى بدليل أنها ضخت مليارات وما إلى ذلك لمنع هذه الثورات. ومن ثم بدأ أولا تكفير الثوار عن طريق فتاوى، بدأ ثانيا النظر إلى أن هناك من يعمل لمصلحة الغرب وأنها عمالة وأنها ليست ثورة وأن وأن وأن. كل هذه الأمور تجعل الموقف العربي حيال الثورات قلق مرتبك متوجس، كما أن هذا أمر جديد على الدول العربية. يعني دول قليلة في العالم بالمناسبة هي التي عرفت الثورات، وعلى مستوى الوطن العربي كانت مصر فقط بثورة 19 هي أول دولة عربية تعرف معنى الثورة. وبالتالي هناك حساسية ثورية، الشعوب تخشى، الحكومات قلقة ومتوجسة، كل هذا يجعل ردود الفعل العربية حيال الثورات إما مرتبكة وإما سلبية وإما مترددة. مصر مثلا موقفها من ليبيا تؤيد ثورات الشعب الليبي، ولكن لأن في 1.5 مليون مصري موجودين في ليبيا أنت تخشى من اتخاذ موقف جد حيال القذافي، لأن التركيبة النفسية للقذافي لا تدري رد فعله ماذا سيكون، وبالتالي تكون قلقا. تونس نفس الشيء، قلقة لأن مشغولة بهمومها وفي نفس الوقت مجاورة لليبيا، نفس الشيء. بالنسبة لسوريا برضو تجد بعض الأنظمة القريبة قلقة مرتبكة، فدي مجموعة أسباب بتخلي رد الفعل العربي.
على ذكر سوريا، ونحن نرى الآن المظاهرات التي تخرج في سوريا والتي لم تتوقف، يعني بعد أن كانت ثورات يوم الجمعة لم تعد ثورة الجمعة، كنا كل أسبوع نقول جمعة الحرية، جمعة حرائر سوريا، نعم جمعة التحدي، نعم حماة الديار، لكن الجمعة كانت ثورة، السبت كانت ثورة، الأحد ثورة. إذن هذا المشهد الذي نراه في سوريا مشهد تغير، وفي الوقت نفسه لابد أن نتساءل الآن كيف يتعامل النظام السوري مع هذه الثورة، ما هي الاستراتيجية التي تراها في التصرف وفي التعامل السوري مع الثورة السورية.
كان هناك نهجان أمام الرئيس السوري في التعامل مع الاحتجاجات التي تحولت الآن إلى ثورة، نهج تركي ونهج إيراني. هو حليف زي ما قلنا في البداية، حليف لكل من تركيا وإيران. الأتراك قدموا تصور واضح، والحقيقة أن عبد الله جول
إصلاح،
بالضبط
إصلاح،
وحددوا له مسار الإصلاحات والمحاور اللي يتحرك فيها الحقيقة، لدرجة أن بشار الأسد لما قعد مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان طلب منه أنه يرسل وفد سوري سياسي إلى تركيا للاستفادة من تجربة حزب العدالة والتنمية في الديمقراطية والدولة المدنية والانتخاب، وأنه حزب على أسس سليمة من زي حزب البعث اللي بيقوم على نظام الحشد والتعبئة. أيضا كان هناك النهج الإيراني. النهج الإيراني هو التعامل بعنف مع الثورة، مثل ما يجري في إيران. يعني حضرتك لو تذكر الحركة الخضراء في إيران منذ انتخاب أحمد نجاد لولاية ثانية في 2009 وفق انتخابات أكدت المعارضة أنها مزورة، خرجت الحشود في الشوارع. ماذا كان يفعل النظام الإيراني؟ قوات الحرس الثوري كانت تطلق الرصاص الحي، تقتل وتبيد وتعتقل وتطلق أحكاما بالإعدام، وكانوا يسمون المعارضين بالكفار والمنافقين. يعني نظام ولاية الفقيه في إيران كان يتهم كل معارض بأنه منافق وكافر وأنه خارج على القانون.
هذا هو نفس القول ونفس الفتوى التي صدرت عن خامنئي في سوريا، وقال إن على الشعوب أن تتطوع لمواجهة الكفار الذين قاموا بالثورة.
نعم، وبالتالي هو اختار النهج
أعداء الدين تحديدا. أعداء الدين،
نعم. يعني أعداء النظام هم أعداء الدين. وبالتالي هو اختار النهج الإيراني في التعامل مع الاحتجاجات، ومن ثم تحولت الاحتجاجات في سوريا إلى ثورة. لو تجد حضرتك لو
يعني هو لا يعلم أن الشعب السوري ليس الشعب الإيراني.
هو يعني الشعوب غالبا في الثورات بتتشابه. إزاي؟ حزمة المطالب بتبقى واضحة، مطالب اقتصادية وسياسية وإصلاحية وحرية وديمقراطية. الشعوب تتشابه جدا
في المطالب
في أوقات الثورات. نعم. وفي الإصرار. وفي العناد وفي التصعيد. يعني جميع الثورات العربية لو تذكر حضرتك بدأت إما بالمطالبة بالحرية أو المرتبات، مطالب اقتصادية ومطالب عادية. حتى في سوريا الشعب يريد إصلاح النظام. بعد القمع والعنف والدماء الشعب يريد إسقاط النظام. دائما الثورات ترفع سقف مطالبها مع إمعان النظام في استخدام العنف. ودائما يعني مقولة شهيرة أقولها دائما، إذا كانت أسماك القرش تتوحش وتكون أكثر شراسة وعنفا حيال الآخرين إذا رأت الدماء، الثورات تكون أكثر يعني إصرارا وعنادا لإسقاط النظام إذا ما سقط الشهداء بسبب ممارسات النظام القمعية. وهذا ما يجري في سوريا. إذا وقعت الدماء وأسيلت الدماء من قبل النظام، أصر الشعب دائما على التصعيد وأصر على مطالب يعني سقفها مرتفع جدا، وهذا ما يجري الآن في سوريا.
نعم، إذن هذا المشهد الذي نراه الآن وهو مشهد الثورة في سوريا يجعلنا نتساءل عن ما مستقبل هذه الثورة، كيف ترى؟
الآن دائما مستقبل الثورة لا يتحدد فقط بناء على اعتبارات داخلية وإنما على اعتبارات إقليمية ودولية. أولا إذا كان الثوار متماسكين موحدين ولديهم إصرار على حزمة من المطالب لا حيدة عنها، يبقى احنا كده ضمننا ان الاعتبارات الداخلية الخاصة بالثوار موجودة وقائمة، يبقى تماسك، عدم انقسام، مواصلة الثورة، مفيش تراجع، مواصلة الثورة حتى النهاية مهما كان الثمن، وفي نفس الوقت الا يقدموا تنازلات بخصوص هذه المطالب. هذه واحدة. ثانيا ان يشعر النظام بالخذلان ويبدأ في التراجع وتقديم التنازلات. يعني علي عبد الله صالح برغم الضغوط اللي موجودة تجده انه يبدو صامدا ويتحدى وما الى ذلك، صحيح انه الى زوال ولكنه حتى هذه اللحظة متماسك، ده بيؤدي الى اطالة عمر الثورة واضعاف موقف الثوار. اضف الى ذلك الاعتبارات الاقليمية والدولية. اذا كان هناك تعاطف اقليمي ودولي مع الثوار هذا يكسبهم قوة ويزلزل الارض من تحت اقدام النظام، وهذا ما يجري في سوريا الان. الان ناس هناك انشقاقات في الجيش السوري تنضم الى صفوف الثوار، هذه واحدة. هناك عقوبات دولية، يعني الولايات المتحدة فرضت عقوبات، الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على نظام بشار الاسد، الان هناك يعني ادانات دولية لطريقة القمع في التعامل مع المتظاهرين، ومن هنا بدأت الثورة تكتسب تعاطفا اقليميا ودوليا مهما سواء على المستوى الشعبي او على المستوى الرسمي. كل هذه الامور تجعل موقف الثوار قويا وتضعف من موقف الرئيس بشار الاسد. ايضا ارتباك العلاقات السورية التركية، تركيا حليف مهم جدا بالنسبة لسوريا، اجتماع مجلس الامن القومي التركي الاخير قال ان تركيا قد تضطر الى التدخل في شمال سوريا اذا ما اشتعلت المسألة الكردية مرة اخرى في ظل الثورة، وقد تضطر الى ايجاد ما يسمى بالملاذات الامنة او الحدود الامنة مع سوريا، بمعنى في 800 كيلو متر هي طول الحدود بين سوريا وتركيا. وايضا الحقيقة انا اتيح لي ان انا اروح تركيا تقريبا مرات عديدة بحكم اهتمامي بشأن تركيا وايران، تجد ان في قرى متداخلة، يعني بصرف النظر عن وائل الاسكندروني اللي اقتطع من سوريا وضم الى تركيا، هناك قرى تتحدث العربية،
وهذا من اسرار المحبة يعني.
اه طبعا يعني تلاقي في دائما، وبعدين في قرى كمان داخل تركيا في الجنوب تتكلم لغة عربية وفي مصاهرة. ودلوقتي تم الغاء التأشيرات ما بين تركيا وسوريا، فكل سوري عاوز يروح تركيا من غير تأشيرة بيدخل وبيطلع من الحدود، وبالتالي اي توتر في سوريا بينعكس على تركيا، الهجرات، اللاجئين، يعني ضغوط اقتصادية ممكن أن تعاني منها تركيا بسبب هذه التوترات، وبالتالي تركيا بدأت أنها تتعامل مع المسألة بشكل أمني وبمنظور أمني بحت. بدأت أو يعني أوراق وركائز قوة النظام السوري تتساقط الواحدة تلو الأخرى محليا وإقليميا وديوليا.
لكنك أشرت إلى بعض الانشقاقات في الجيش السوري، وهذا يدفعنا للحديث الآن عن موقف الجيش السوري على الأرض.
حتى هذه اللحظة لا يزال الجيش السوري على ولائه للرئيس بشار، وده كما أشرنا لأن جميع القيادات المؤثرة والحساسة في الجيش السوري موالية للرئيس، إما أنهم يكونوا من عائلته مثل ماهر الأسد أخوه اللي بيسيطر على الحرس الجمهوري وبعض القوات الخاصة، أو من العلويين المسيطرين على الجيش بشكل كبير رغم أنهم أقلية، أو لأن هناك رقابة على القوات المسلحة السورية من قبل بعض الدوائر الأمنية المقربة من الرئيس، او لان في فساد داخل الجيش والرئيس يسمح به وبيدعمه حتى يبقى الحال على ما هو عليه. الانشقاقات التي جرت، وبالمناسبة جرت ايضا في اليمن، بدأت يعني تدب في عضد او تفت من عضد النظام السوري، حتى انه بدأ يشعر ان الركيزة الاساسية في الداخل وهي الجيش بدأت انها تهتز. هذا يؤدي الى اشعال فتيل الثورة بشكل كبير، يعطي للثوار ثقة، يعطي رسالة ايضا الى الخارج بان الرئيس اصبحت اوراقه محدودة واصبح عمره في السلطة محدود، فكل ذلك يؤدي الى يعني تقصير امد بقاء الرئيس في السلطة الى حد كبير. والحقيقة ده بيطرح سؤال مهم جدا، من يتخذ القرار في سوريا؟
ده مهم ان احنا نسأل هذا السؤال. لكن يعني انا ادخرت هذا السؤال حتى يكون سؤالا محوريا مع ما يحدث في سوريا من مجازر الان. يعني قبل ان نتحدث في من يتخذ القرار في سوريا، دعنا نتساءل عن اصداء المجازر. بالامس كان سبت حمزة الخطيب، منذ أيام كان هناك ممن قتل في المقبرة الجماعية واكتشاف المقابر الجماعية في سوريا. هناك أيضا مجموعة من القتلى الذين نشرت صورهم ولم يكن قتلا عاديا وإنما كان قتل وإجرام. يعني كما ترى الآن هذا الطفل، طفل ابن 13 سنة،
ما جريرته حتى يفعل به هذا؟ ما أصداء هذه المشاهد على الرأي العام؟
ما من شك في انها يعني وقعها مرعب على الرأي العام، وده بيؤدي الى تأجيج الثورة بالمناسبة.
نعم.
يعني هناك طوائف وقطاعات كبيرة في الشعب السوري ترفض الانخراط في الثورة، اما خوفا من بطش النظام، واما عدم ثقة في امكانية نجاح الثورة. غير ان مثل هذه المشاهد في نظري تؤجج مشاعر الثورة لدى الشعب السوري، وتصبح العملية انتقامية بالدرجة الاولى. يعني الدماء دائما، يعني زي اليمن، إمعان الرئيس اليمني برضه في قتل المتظاهرين، ده بيؤدي إلى في مجتمع قبلي بيؤدي إلى فكرة الثأر. يعني المسألة أصبحت ثأرا بالأساس. فمثل هذه الأعمال في تصوري تضعف موقف الرئيس ولا تثير إرهابا. يعني هو بيعمل هذه الممارسات حتى يعني يوحي أو يوصل رسالة إلى الشعب بأن هذا مصير كل من يفكر في الخروج على النظام أو يطالب بإسقاط النظام. ويجب أن لا ننسى أن الشرارة الأولى للثورة في سوريا كانت مجموعة من الأطفال والصبية السوريين الذين يعني أعجبهم شعار الشعب يريد إسقاط النظام، فبدأوا يكتبون هذه الشعارات على جدران بعض المنازل، تم اعتقالهم وتعذيبهم في درعة، ومن هنا انطلقت الثورة. يعني لو أن الجميع فكر بهذا المنطق لظهرت مذابح الأطفال. يعني أنا بنتي فاجئتني في يوم أنا داخل البيت في الثورة أثناء الثورة المصرية بتقول لي الشعب يريد إسقاط النظام. فالحقيقة قلت لها كويس، بس الشعب لا يريد إسقاط بابا، يعني مش عايز أسمع الشعار ده، يعني النظام ماشي لكن بابا لا. فطبعا لو إحنا تعاملنا مع الأطفال بهذا المنطق اللي بيتعامل به بشار الأسد، يعني بصراحة ده قمة العنف وقمة عدم الاتزان السياسي. يعني هذا النظام مؤكد أنه فقد صوابه، لأن هذه الممارسات لا يمكن أن تعبر بالضرورة عن نظام يدرك معنى إدارة الأزمات، كيف تتعامل مع الأزمات، وهناك علم لإدارة الأزمات. أما بهذه الطريقة أن تترصد للأطفال وتتصيد لهم الأخطاء بهذه الطريقة، فأتصور أن هناك من يتخذ القرار في سوريا ولكن ليس على صلة بالسياسة على الإطلاق، وهو يريد تفجير الأوضاع في هذا البلد ولا يريد تسوية الأمور بأي شكل.
نعم، هناك من يتخذ القرار في سوريا، وهذا أيضا لاحق للسؤال الذي طرحته منذ قليل، من الذي يتخذ القرار في سوريا؟ هناك تقرير استخباراتي لأحد أجهزة الأمن الأوروبية يقول إن الرئيس السوري لم يعد يمارس صلاحياته الرئاسية المعتادة كما كان يفعل في السابق، وأنه قيد الإقامة الجبرية في القصر الجمهوري في دمشق، وأن من يتخذ القرارات ويصدر الأوامر الآن هو ماهر الأسد ومجموعة من المنفذين الذين أخذوا كل مقاليد الحكم بين أيديهم الأسبوع الماضي. معلومات خطيرة.
الحقيقة يا أسامة، منذ بداية الأحداث وكان السؤال اللي بيشغلنا كباحثين ومحللين، يعني من يتخذ القرار في سوريا؟ لا يمكن لرئيس شاب كان هناك رهان عليه، يعني بشار الأسد هو أصغر رؤساء العرب سنا، كان هناك رهان من بعض الدوائر السورية. الحقيقة احنا لنا أصدقائنا صحفيين ومحللين سوريين، قبل الثورات العربية قبل الربيع العربي كنا نتقابل في عواصم أوروبية في مؤتمرات وندوات، وكنا نتحاور فيقولوا احنا بنراهن على بشار الأسد بحكم الشباب، بحكم أنه متفتح، بحكم دراسته العلمية، هو طبيب عيون كما نعلم، وكان الحقيقة عندهم أمل كبير فيه، وهو بدأ على الطريق الاقتصادي بعد الإصلاحات.
ربما لم يقرأوا تاريخه من قبل أو تاريخ سوريا الأسد، لم يقرأوها جيدا.
هم كانوا يرون أنه لا بديل أمامه إلا الإصلاح. يعني الأرض محتلة، الأوضاع الاقتصادية في تراجع، سوريا تئن من العقوبات، هناك قانون محاسبة سوريا، وهناك عقوبات عليها بسبب ممارساتها في لبنان ومسألة الحريري وما إلى ذلك. فالرئيس بشار كان يجب عليه، وهناك مطالبات بتحرير الأرض، كان يجب عليه أن يوجد مجالا يحقق فيه شيئا من الإنجاز حتى يمتص ويحتوي الغضب الشعب العارم. فكانوا يراهنون، وهو بدأ اقتصاديا للأمانة على الصعيد الاقتصادي اتخذ بعض الخطوات، ولكن للأسف كان على غرار التجربة المصرية، حزمة من رجال الأعمال المستفيدين والمرتبطين بالنظام هم الذين يجنون ثمار التخصيصية والإصلاح الاقتصادي فيما كان أكثر من 30% من الشعب السوري تحت خط الفقر، وبالتالي كان هذا من ضمن العوامل المؤججة للثورة، شأنه شأن باقي الدول العربية الأخرى. ومن هنا أتصور أن صناع القرار في سوريا هم بعض العسكريين النافذين من أسرة بشار الأسد زي أخو ماهر الأسد أو بعض العناصر الأخرى النافذة، هناك أيضا بعض رجال الأعمال النافذين من أصهاره وأقربائه وأسرته. أما بشار الأسد أن يدير الأمور على هذا النحو برغم الحوار المستمر مع الأتراك والنصائح التركية، أظن أن هناك من يتخذ القرارات في الخفاء ولا يريد للبلاد أو لهذا الرجل الخير.
نعم، هناك من يتخذ القرارات في الخفاء. إذن ما زلنا متواصلين معكم مشاهدي الكرام مع الثورة السورية، تحديات الواقع وسيناريوهات المستقبل، مع ضيفنا الأستاذ بشير عبد الفتاح مدير تحرير مجلة الديمقراطية والخبير والباحث بمركز الأهرام
للدراسات السياسية والاستراتيجية. فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى كي نستكمل معكم هذا اللقاء، وحتى يمكنكم أن تشاركوا معنا بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ بشير عبد الفتاح مدير تحرير مجلة الديمقراطية والخبير والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك. يعني كنا قد توقفنا عند من يحكم سوريا فعليا، ولعل القراءة تقول إن بشار الأسد الآن لم يعد صاحب القرار وأن الأمور أفلتت من يده. الآن نفتح الباب لمشاهدينا بإذن الله تعالى حتى يلقوا بشهاداتهم على ما يحدث في سوريا، وأيضا حتى يتحدثوا عما يجيش في صدورهم إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا. لكن معي مجموعة من الأخبار العاجلة التي وردت من سوريا اليوم. ففي تلبيسة أكثر من 700 شخص اعتقلوا اليوم، في تلبيسة فقط، ضمن اعتقالات عشوائية طالت أطفال ورجال. أيضا استشهاد أكثر من فرد، وهناك من وجدت جثته في المشفى الميداني، يعني حتى إمكانية الحصول على الجثامين أمر غير وارد،
بتسرق
بالطبع. أيضا من الأخبار العاجلة استشهاد 3 شبان من آل راشد، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم. أيضا من تلبيسة هناك خبر آخر بأن قوات وعناصر الأمن قامت بإطلاق النار على أحد الباصات للأطفال عند حاجز للجيش على طريق حمص حماه القرب من تلبيسة، وهذا الباص تابع لمدرسة الروافد الخاصة، 4 من الأطفال جراحهم خطيرة. يعني التعامل مع الأطفال بهذا الشكل أمر مرفوض، ترفضه الأعراف الدولية، ترفضه الضمائر الحية. كيف تقرأ هذه المشاهد؟
يعني الحقيقة شيء مفزع بالنسبة لي، بيمثل حساسية خاصة لمكانة الأطفال الخاصة لدي. الحقيقة يعني ذكرت لحضرتك في عجالة في المداخلة السابقة أنه أثناء الثورة المصرية بنتي عايزة تبين أنها متابعة الأحداث، يعني فبتقول لي الشعب يريد إسقاط النظام. قلت لها لو أنك قلت ذلك في سوريا لحوسبت على ذلك.
نعم.
وعموما ما تقوليش أن الشعب يريد إسقاط بابا يعني. لكن تخيل حضرتك أنه أطفال يتم التعامل معهم بهذا الشأن، منك مش بتتعامل مع معارض سياسي. وكما قال السوريون، يعني أنت لا تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل التي تحتل أرضك وتذلك كنظام سياسي، وإنما تطلق النار على الأطفال. يعني 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 شيء مفزع. ده بينوم عن إيه؟ ينوم عن أن هناك خطأ ما داخل النظام السياسي والنخبة الحاكمة في سوريا. إدارة الأزمة فاشلة. يعني القذافي لم يخدم على هكذا خطوات، وصحيح يعني يقتحم المساجد وما إلى ذلك، غير أنه لم نسمع عن قتل وتمثيل بالجثث وسرقة الجثث من المستشفيات. يعني يعني للأسف هناك ارتباك ما داخل سوريا. لا أحد يعلم من يحكم سوريا على الإطلاق. الرئيس بشار الأسد يبدو أن الطريقة التي جاء بها إلى السلطة وأنه فرض على الشعب فرضا، تم تعديل الدستور من أجل أن يكون رئيسا، أغلق عيادته الخاصة كطبيب عيون ليمارس الطب على الشعب السوري، بينما هو أبعد ما يكون عن السياسة. ومن ثم هذا يطرح تساؤلات: من يحكم سوريا؟ من يأخذ القرار في سوريا؟ ولمصلحة من؟
نعم، دعنا أستاذ بشير نأخذ هذا الاتصال من شاهد عيان من تلبيسة إذا هذه الأخبار التي وصلت إلينا، ولعله فر من هذه المداهمات. السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي.
أهلا بك.
بالنسبة أنا من تلبيسة.
أهلا بك.
أدانا الصبح كنا رايحين على صلاة الفجر.
نعم.
وأم فجأة انقطع الاتصال الخلوي وطفت الكهرباء. بقى شكينا انه بده يصير مجزرة. اخي امنا هربنا طلعنا. وفي معنا شاب الصواب، نحن هربانين الصواب بشي لا مغضب ماشي.
نعم يعني
اوش علينا الجيش.
يعني حينما انقطعت
ولهم لحية. يعني في منهم الا اللحية.
حينما انقطعت الكهرباء عند صلاة الفجر، متى بدأت المداهمات تحديدا؟
بحدود الساعة 4 الصبح.
4 الصبح يعني في وقت الفجر.
وقت الفجر كنا طالعين احنا على صلاة الصبح، كنا صاحين يعني رايحين على صلاة الصبح، وبدنا بعد صلاة الصبح كنا ناويين انه نكبر.
نعم.
كرمال قضية الشيخ عدنان العرعور.
يعني فيما يبدو ان التكبير ازعجهم ازعاجا شديدا. يعني
يا اخي كل حلقة للشيخ عدنان العرعور عم نطلع من كبير وبرد علينا بالرصاص وبيقولوا بنروح بدنا فيك يا بشار، نحن رجالك يا بشار بنشرب دم.
نعم. طيب يعني ما وصل إلينا أن أكثر من 700 شخص اعتقلوا اليوم في تلبيسة، 700 حتى الآن.
يا أخي عشوائي، اعتقال عشوائي، ولحد يا أخي على الاستيراد، أنا صرت على طريق الاستيراد، أنا هربت من تلبيسة، عبي أوصل سيارات عشوائية، سيارات المدنية.
نعم.
أنا شفت بأم عيني، يعني عبي أوصل سيارات المدنية.
طب هل هناك أي أخبار عن شهداء جدد في تلبيسة اليوم؟
يا اخي والله ما بعرف، ما في اتصال، ما فينا نحكي، يعني انا هربت وطلعت ما بعرف شو صار جوا، هلا اهلي جوا ما بعرف شو صاير فيهم.
نعم. يعني كان معنا شاهد عيان من تلبيسة ليبين لنا كيف يتعامل هذا النظام. ايضا من الاخبار العاجلة التي وردت الينا، آل الخطيب ينضم منهم شهيدة جديدة، طفلة عندها 10 سنوات، يعني بعد حمزة الخطيب ابن 13 سنة، ايضا هاجر تيسير الخطيب عمرها 10 سنوات في حادثة أطلق عليها النار، أو هناك استشهاد لهذه الطفلة، لا أدري كيفية الاستشهاد، ولكن هناك طفلة تنضم أيضا إلى الشهداء.
يعني كما ذكرنا من قبل، هذا يعني سوف يوسع قاعدة الثورة في المجتمع السوري. أي حركة جماهيرية لا يمكن أن تسمى ثورة إلا بتوفر شروط عديدة. أولا أن تكون هناك حزمة من المطالب الوطنية ولا تكون فئوية. ثانيا أن يشارك جموع الشعب في هذه الثورة وكافة طوائف الشعب. مش معنى جموع الشعب أنه إذا كانت سوريا مثلا 20 مليون أن 20 مليون يخرجوا في الثورة. يعني لم تشهد ثورة في التاريخ خروج الأمة كلها فيها، وإنما ممثلين عن كافة الطوائف والفئات.
نعم.
يعني الرجال، المرأة، الشباب، يجب أن يكون كافة طوائف الشعب مشاركة في هذه الثورة في سوريا، وأن تكون موجودة في كافة المدن أو في غالبية المدن داخل الدولة. سوريا بدأت الأمور في درعا بحكم الفقر وأنها مدينة حدودية مهمشة، غير أن الأمور انتقلت حتى إلى العاصمة دمشق نفسها. ومن هنا مثل هذه الممارسات الغير إنسانية والغير أخلاقية من شأنها أن تؤجج الثورة وأن توسع من قاعدة المشاركين فيها إلى حد كبير، لأن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تحرك مشاعر الجماهير.
نعم.
إن لم يكن لأسباب سياسية واقتصادية فإنما لأسباب إنسانية وأخلاقية. أيضا في الخارج، يعني تجد أن حجم الإدانات الدولية لما يجري في سوريا لا تقف فقط بسبب استخدام الرصاص الحي أو قمع المتظاهرين، وإنما المنظمات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية ومنظمات رعاية الطفولة في العالم ما من شك في أنها سوف تتخذ مواقف يعني شديدة القسوة ضد النظام السوري بسبب مثل هذه الممارسات. ومن هنا النظام السوري بارع في ابتكار الأعداء، يعني بارع في ابتكار الأعداء في الداخل والخارج وعلى أكثر من مستوى، ليس فقط بسبب السياسة والسلطة والحكم، وإنما بسبب الممارسات الإنسانية والانتهاكات الحقوقية.
نعم. يعني أيضا هناك في حمص في قرية تير معلة الدبابات بدأت تتحرك، هذا الخبر لعله منذ الصباح، من أطراف القرية وشوارعها الرئيسية إلى الشوارع الداخلية، مع العلم أن ناقلات الجنود المدرعة تنتقل بشوارع القرية وتروع الأهالي من الساعة 5:30 صباحا. هناك سماع لأصوات الرصاص بأطراف القرية. بعض الإخوة أرسلوا لي رسائل عبر تويتر يقولون تم قطع الاتصالات الأرضية والجوال عن تير معلة الآن، ويقولون إن عدد الدبابات التي تحاصر هذه القرية التي فيها بيوت معدودة، عدد الدبابات تساوي عدد البيوت في القرية، يعني كل بيت ليه دبابة.
ما هو ده يؤكد الكلام اللي احنا بنقوله، انه لا استراتيجية واضحة في التعامل مع الاحداث سوى القمع. يعني يبدو ان هذا النظام لا يدرك انها ثورة، لم يغير من استراتيجية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية. يعني في سنة 82 الاسد الاب حينما حدث ما حدث في مدينة حماة ماذا فعل؟ اباد المدينة بسكانها واسقط عشرات الالاف من القتلى والجرحى. يعني يبدو ان المنتاليتي او عقلية النظام السوري في التعامل مع الشعب لم تتغير من 82 ل 2011، نفس الممارسات، اسلوب واحد وهو القمع. حتى حينما اعلن عن حزمة اصلاحات في البداية لم ينفذ منها اي شيء، وانما قيل انه الغى قوانين الطوارئ رغم انه يعني يستمر في اعتقال الناس بغير وجه حق وبغير اسباب قانونية معلنة. ومن ثم النظام لا يعرف طريقا للتعاطي مع ما يجري من احداث سوى القمع والقتل والارهاب، بدليل انه يعني شهدنا في سوريا مثلما شهدنا في مصر وتونس من قبل مصطلح البلطجية اللي بيسمون في سوريا الشبيحة.
شبيحة. نعم.
يعني الشبيحة. والحقيقة انا بعتبر ان ده اسهام يعني من الحكومات العربية في القاموس السياسي العالمي. يعني احنا ما كانش لنا اسهامات ولا اضافات الا في حاجتين، الحاجة الأولانية الجمهوريات الملكية، الحاجة الثانية البلطجية في السياسة. نعم. بمعنى أن احنا لدينا جمهوريات ولكنها ملكيات بدليل سوريا والتوريث الذي كان سيتم في مصر وفي ليبيا وفي دول عربية عديدة، تجد أنها تعلن أنها جمهورية وليست ملكية لكنها في الواقع ملكية، وهذا إضافة إلى يعني تستحق موسوعة جينيس في السياسة. الإضافة الثانية وهي استخدام عناصر خارجة على القانون للعب دور سياسي وإقصاء القوى السياسية التي من المفروض أن تمارس السياسة زي الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، تجدها مخنوقة وليس لديها فرصة للتعبير عن نفسها أو ممارسة دورها السياسي الشرعي، في حين تجد البلطجية في مصر ومن يسمونهم بالشبيحة في سوريا يرهبون الناس ويزورون الانتخابات ويلاحقون المعارضين السياسيين وينكلون بهم ويسمونهم سوء العذاب، وبالتالي تجد أن هناك إقصاء للسياسيين وتقديم لعناصر خارجة على القانون لكي تمارس السياسة، وتلك آفة رهيبة جدا في بلداننا العربية لم نشهد لها مثيلا في العالم.
فيما يبدو أن السياسات تتشابه حتى نعم. فكرة أن هناك مندسين
نعم
يعني في مصر كان هناك مندسين
نعم
يريدون أن يعني يحدثوا الثورة كانوا بيأكلوا كنتاكي، لكن في سوريا هناك مندسين سلفيين لا يأكلون الكنتاكي، من بينهم شهيد يعني البعض يسأل عنه، وهذه من قبيل الدعابة اللي على رأي المصريين هم يضحك وهم يبكي، يعني شهيد نصراني اسمه حاتم حنا، فبيقولوا يا ترى حاتم حنا كان سلفي مندس لهذا النظام. فكرة المندسين حتى الأطفال هم مندسون كيف؟
الحقيقة أستاذ أسامة حضرتك يعني أثرت سؤال في غاية الأهمية وبيتضمن أكتر من 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 نقطة مهمة. خليني أبدأ من حيث انتهيت حضرتك وهي فكرة المسيحيين. الحقيقة أن الثورة كانت مقتصرة على المسلمين فقط في سوريا لأن الأقليات ومنها الأقلية المسيحية كانت قلقة من الثورة. لماذا؟ لأن النظام نجح في إقناع الأقليات الدينية بأنه لو سقط هذا النظام العلماني سوف يأتي نظام سلفي ينكل بالأقباط بالمسيحيين عفوا داخل سوريا. ومن هنا ظل المسيحيون في سوريا على الحياد من الثورة.
نعم.
لكن مؤخرا بدأوا ينضموا إلى صفوف الثوار ولم يقتنعوا بالإدعاءات التي كان يروجها النظام السوري وبالفزاعة التي أوجدها أنه إذا سقط هذا النظام سينكل بالمسيحيين من قبل الإسلاميين المتشددين. الآن دخل المسيحيون في اللعبة بدليل حضرتك تفضلت وقلت أن هناك من سقط شهيدا من صفوف المسيحيين وهذا يكسب الثورة السورية زخما كبيرا.
نعم يعني معنا أستاذن حضرتك معنا الزميل ثائر الناشف موفد قناة صفا إلى تركيا، ويعني هناك مؤتمر المعارضة السورية الآن. ثائر السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ثائر يعني حدثنا عن آخر أخبار مؤتمر المعارضة السورية في تركيا، ما هي الاستعدادات التي تجري الآن وكيف ترى الاستعداد من الجانب الرسمي أيضا في تركيا لاستقبال هذا المؤتمر؟
بالحقيقة إن مؤتمر أنطاليا للمعارضة السورية ولعموم الشعب السوري الذي تداعت إليه الكثير من الشخصيات الوطنية المستقلة وكذلك من التنسيقيات شباب الثورة من الداخل وكذلك أيضا من مثقفين وكتاب ومعارضين سوريين حضروا إلى مدينة أنطاليا الساحلية في تركيا، وأعمال المؤتمر ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للحادي والثلاثين من شهر مايو أيار وتنتهي في الثاني من حزيران يونيو، وسيتخلل المؤتمر حضور الكثير من الشخصيات التي سبق أن ذكرناها، فالأعداد تتراوح ما بين 200 إلى 300 شخصية. هدف المؤتمر هو مد الجسور ما بين السوريو الداخل وكذلك سوريو الخارج بهدف دعم الثورة السورية ومساندة ومساعدة الشعب السوري من خلال مد جسور التواصل مع المنظمات المجتمع الدولي وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية. هذا الذي هدف إليه المؤتمرون هنا في مدينة أنطاليا. أما بالنسبة للموقف الرسمي والشعبي لدى الأشقاء الأتراك فلاحظ الكثير من المؤتمرين أن هناك دعما ملحوظا من قبل الشعب التركي باعتبار أن تركيا بلد مجاور وذات بعد إسلامي في منطقة في المنطقة العربية، وكذلك تركيا التي تتمتع بدور إقليمي فاعل في منطقة الشرق الأوسط. أيضا على المستوى الرسمي هناك تسهيل كثير من قبل قبل الحكومة التركية لعقد هكذا مؤتمر، والمؤتمر أيضا يحظى بدعم المنظمات المدنية غير الحكومية التركية، أي المنظمات الأهلية والحقوقية والإنسانية. هذا ما جرى حتى الآن، والاستعدادات قائمة على قدم وساق، والشخصيات تتوافد إلى المؤتمر بمشاركة الكثير من وسائل الإعلام وكذلك أيضا من الشخصيات السياسية السورية والتركية.
نعم ثائر، يعني معك الأستاذ بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يريد أن يتحدث معك، تفضل أستاذ بشير.
أستاذ ثائر مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا بك، تفضل.
الحقيقة أستاذ ثائر كان لي سؤال، هو إلى أي مدى ترى أن استضافة تركيا لهكذا مؤتمر يمكن أن يؤثر على العلاقات التركية السورية التي بدت متدهورة في الآونة الأخيرة بسبب رفض الرئيس بشار الانصياع إلى النصائح التركية بالإصلاح؟ هل نعتبر أن ذلك بداية لفك الارتباط ما بين تركيا وسوريا بعد التقارب الرهيب الذي حدث بينهما في السنوات الأخيرة، أم أن السوريين سيتقبلون هذا ولن يؤثر على مسار العلاقات، خصوصا وأن كل منهما في احتياج إلى الآخر؟
لا أعتقد أن النظام السوري سيتقبل مثل هكذا مؤتمر على الأراضي التركية، فالنظام السوري نظام بشار أسد ينظر إلى العلاقة مع الأتراك بعين من القرب، لأنه يعلم جيدا أن تركيا بالنسبة له بوابة، والأتراك أيضا لهم الكثير من المصالح في سوريا. لكن الحقيقة لو نظرنا إلى الموقف التركي خلال الثورة السورية على مدى الشهرين الماضيين، سنجد أن هناك نبرة حادة من قبل الحكومة التركية وممثلة بشخص رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان. فالأتراك الآن يعلمون حقيقة ما يجري على من الأوضاع في سوريا، وهم على اطلاع كامل بالمجازر والانتهاكات التي ترتكب في سوريا، فليس هناك أي شيء خاف على الأتراك، وبالتالي هم استخدموا هذه النبرة العالية مع النظام السوري منذ البداية، وطالبوه بالمزيد من الإصلاحات بالتوافق والانسجام مع المواقف الدولية التي شهدناها سواء كان من فرنسا أو من الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وبالتالي الآن الأتراك أعتقد أنهم قد استنفذوا الفرص لدى النظام السوري، وبالتالي لا يمكن للأتراك أن يسكتوا طويلا عما يحصل في سوريا الآن من انتهاكات. ورجب طيب أردوغان كان واضحا عندما قال نحن لن نسمح بتكرار مأساة حماة ثانية أو مأساة كما حصل في حلبجة في شمال العراق، وبالتالي يبدو أن الآن الأتراك قد اتخذوا خطوة إلى الأمام فيما يخص التعامل مع الملف السوري، وهم الآن يعتبرون أن الملف السوري هو من أهم الملفات لا بل من أخطرها بالنسبة لهم، فهم تعاملوا مع الثورة التونسية على انفراد، وكذلك الحال مع الثورة المصرية، وكذلك أيضا مع الثورة الليبية. أما الثورة السورية فيبدو أن للأتراك حسابات أخرى تختلف عما هو الحال عليه مما كان في الثورات العربية الأخرى في البلدان، نظرا للقرب الجغرافي لسوريا مع تركيا وللعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين السوري والتركي، وأيضا للمصالح المتبادلة سواء على المستوى الاقتصادي التجاري وكذلك على المستوى السياسي.
نعم، يعني ثائر أود أن أسألك عن مدى صحة ما أثير على بعض المواقع حول انسحاب بعض الوفود أو بعض المشاركين في هذا المؤتمر، ما مدى صحة هذا الأمر؟
في الحقيقة هذه مزاعم عارية عن الصحة، لم ينسحب أحد من المؤتمرين الذين حضروا، لا بل أن هناك الكثير من الوفود التي تصل تباعا، فمنذ قليل وصلت وفود من المملكة العربية السعودية، وكذلك وفود وصلت أيضا من دول الاتحاد الأوروبي، الأعداد في ازدياد مستمر، وهناك حالة من الانسجام والألفة والتوافق فيما بين الشخصيات الوطنية السورية سواء كان منهم المعارضون أم الكتاب والمثقفون، وكذلك الشباب الذين وصلوا من داخل سوريا، والبعض منهم جاء بظروف صعبة جدا. أنتم تعلمون الآن أن النظام السوري يشدد الرقابة على حركة المطارات وعلى المعابر البرية وكذلك البحرية، هناك الكثير من الشباب ممن تمكن من الخروج من سوريا ليحضر هذا المؤتمر ويمثل أهله وأخوانه والثوار على الأرض، وهناك أيضا من لم يستطع أن يحضر إلى المؤتمر من الداخل من سوريا والداخل، فقام بتفويض وتكليف من ينوب عنه سواء كان من يقيم في الدول العربية من السوريين أو من يقيم في بعض الدول الأوروبية. فهذا المؤتمر إلى الآن الشخصيات تتوافد عليه باستمرار، وهناك أرضية من التوافق، ونعتقد كما يعتقد الكثيرون أن هذا المؤتمر سيشكل نقطة حاسمة ومحور مفصلي في تاريخ العمل السياسي السوري، وسيسحب البساط من تحت أقدام النظام السوري.
تفضل أستاذ بشير. أستاذ ثائر معلش سؤال تاني، قرأت في بعض المصادر أن مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه الأخير قبل أيام لم يستبعد إمكانية بعض قيام الجيش التركي ببعض العمليات في شمال سوريا إذا ما تعقدت الأمور، وإيجاد ما يسمى بالملاذات الآمنة أو بالحدود الآمنة لضمان الحيلولة دون انتقال تأثير الأوضاع في سوريا على تركيا. وهناك مخاوف من تأجج المسألة الكردية مرة أخرى وربط بين التفجيرات التي شهدتها إسطنبول وبعض المدن التركية مؤخرا وبين ما يجري داخل سوريا. ما ردك على هذا الكلام؟
أستاذ العزيز، كل السيناريوهات الآن مفتوحة، فلا نستطيع أن نتوقع حصول أحد السيناريوهات دون ونغفل السيناريو آخر. هذه القراءات التي تتوارد الآن في الصحف وفي التقارير الاستراتيجية، هذه جزء منها قد يكون صحيحا والجزء الآخر قد يكون ذو نظرة تحليلية، لكن الآن للأتراك موقف واضح وصريح أنهم ينظرون بعين من الاهتمام لما يحصل في سوريا، وبالتالي هم حريصون على حسم الأمور في سوريا، سواء كان من خلال إما تغيير النظام بدون أن يكون هناك أي تأثيرات أو أي عواقب أو ارتدادات سلبية على الوضع الداخلي في تركيا، أو أن هذا النظام يستجيب للإصلاحات. هم حاولوا أن يقدموا للنظام طريقة أو منهج للإصلاح، لكن يبدو أن النظام لم يستجب حتى الآن لما يطلبه الأتراك. وقد كانت هناك تصريحات للسيد أحمد داود أغلو وزير الخارجية منذ يومين أنه نصح الأسد بأن يطبق رزمة من الإصلاحات، وأنه وضع أمامه برنامج للإصلاحات، لكن يبدو أن الأتراك قد اقتنعوا الآن أن هذا النظام لا يمكن له أن يقدم على مثل هكذا خطوة إصلاحية. أما حقيقة أن الأتراك وقادة الجيش التركي قد يتدخلون مستقبلا، لا نعتقد، والكثير من السوريون صراحة الذين يحضرون المؤتمر أو ممن هم الآن في خارج المؤتمر لا يعتقدون أن الأوضاع في سوريا سيصل بها الحال إلى تدخل عسكري، سواء كان من تركيا أو من الناتو أو كذلك من أي قوة عسكرية دولية أخرى، لأن الأوضاع في سوريا تختلف عما هو الحال عليه في ليبيا. لكن يبدو أن الأتراك ينظرون بعين من الاهتمام لما قد يحصل على المناطق التي هي تقترب من حدودهم، وخصوصا الخط الشمالي الذي يتنوع سكانه ما بين العرب والأكراد. هم يعتبرون هذه المنطقة شديدة الأهمية وأنها شهدت توترات في مطلع الثمانينيات، فهم يحرصون كل الحرص على أن لا تتوتر الأمور من جديد وأن لا تضطرب، وبالتالي الأتراك أحرص على ضمان أمنهم واستقرارهم في هذه المرحلة البالغة الأهمية من عمر الدولة التركية التي تشهد الآن انتعاشا وازدهارا اقتصاديا منقطع النظير في عهد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
الزميل ثائر الناشف موفد قناة صفا من تركيا، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات، وبإذن الله نتواصل معك في تغطياتنا المستمرة. ويعني أعود إلى الأستاذ بشير، والحديث الآن عن وفد استخباراتي تركي يزور سوريا الآن على هامش توتر العلاقات السورية التركية بعد الإعلان عن هذا المؤتمر، يعني هل من الممكن أن يؤدي هذا إلى مزيد من التوتر وتغير في الموقف التركي مستقبلا، أم أنهم من الممكن أن يتدخلوا لمنع مثل هذه المؤتمرات أو حتى هذا المؤتمر مستقبلا؟
في تصوري أن هناك ثوابت في الموقف التركي حيال سوريا، برغم الاستياء التركي الواسع والذي يعني ألمح إليه الأستاذ ثائر منذ دقائق، الاستياء التركي الواسع من عدم انصياع الرئيس بشار الأسد للنصائح التركية من أجل الإصلاح. كان هناك خطة وبرنامج تركي تم عرضها على بشار الأسد، لكنه أبى وفضل النهج الإيراني في التعامل مع التظاهرات. ومن هنا أتصور أن الأتراك قد يلجؤون إلى وسائل أخرى، ولكن لتأمين المصالح التركية وليس للتصعيد مع سوريا. تركيا ترفض التدخل العسكري، أي تدخل عسكري سواء من قبل الغرب أو من قبل تركيا أو من قبل أي طرف داخل سوريا، لأنه معلوم أن تركيا سوف تتحمل كلفة هذا التدخل وتتأثر به بشكل أو بآخر. ثانيا، ترفض تفتيت وتقسيم سوريا لأي سبب من الأسباب، ترفض الإخلال بالتركيبة الديموغرافية والإثنية داخل سوريا، وهذه ثوابت للسياسة الخارجية التركية حيال المسألة السورية. ولكن في ظل يعني النهج الذي يتبعه الرئيس بشار الأسد وعدم استجابته لمطالب الإصلاح، أتصور أن الأتراك سيتحركون في اتجاه آخر، هو كيفية تقليل تأثير ما سوف يحدث في سوريا من اضطرابات متنامية على المصالح والأمن التركيين.
نعم، عامر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا عامر.
نحييك أخ أسامة ونحيي ضيفك الكريم الأخ ميشيل، الله يعطيك العافية.
الأستاذ بشير
بدنا نبشرك أهالي مدينة الرستان.
نعم أهلا بك.
نبشرك أهالي مدينة الرستان.
نعم.
قاموا بدحر قوات الاحتلال إلى خارج مدينة الرستان.
الحمد لله.
هو ودباباته طبعا أسود، طبعا هن أسود معروفين أهل الرستان من هن.
نعم.
بيت أيوب وبيت خطاب وبيت عبيد، نحيي هاي العيال الطيبة والعيال الأصيلة بمدينة الرستان. وقاموا بإقفال الطرقات المؤدية إلى المدينة، الطرق العامة، الطرق الخط السريع السريع بين مدينة الرستان ومدينة حمص، طبعا الخط الطريق العام قاموا بقطعه وإرغاما على التراجع. شايف كيف؟ وقامت طائرات الاحتلال الأسدي بتمشيط المنطقة فوق تلبيسي.
لكن 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 الأخبار أمامي الآن تقول إن هناك أكثر من 100 جريح في الرستن وفي تلبيسة وحوالي 5 قتلى.
نعم أخي، كان في مقاومة شرسة، صح كان في مقاومة شرسة بين العناصر الأمن وبين القوات الجيش اللي كانوا منضمين للناس طبعا. نعم. أخي الكريم.
نعم.
لأنه أخي الجيش منشق طبعا، في يعني ضباط كتير بالرستن انشقوا عن هذا النظام.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا لك يا عامر على هذه الأخبار، ويعني فيما يبدو أن الثورة لن تعود إلى الوراء وأنه لا مجال لخطوة للخلف أو للوراء مرة ثانية.
نعم، وذلك دأب الثورات دائما. الثورات تشتعل وتزيد، يعني ككرة الثلج تبدأ صغيرة ثم تتدحرج فتزيد فتزيد. لماذا تزيد؟ لأن هناك حشود جديدة تنضم إلى صفوف الثوار، أيضا النظام يرتبك ويمعن في ممارسة القوة أملا منه في أن يقمع المتظاهرين، لكن ذلك يزيد المتظاهرين حماسا. وهناك مؤشرات عديدة تدفع الثوار إلى الصمود، وهو تحرك المعارضة في الخارج مثل ما يجري الآن في تركيا، أيضا ارتباك النظام والعقوبات التي تفرض عليه، لأن هناك خنق اقتصادي الآن. والمحور الاقتصادي مهم في هذا الخصوص يا أسامة، لأنه في واقع الأمر النظام السوري سوف يكون من أحد الأسباب الرئيسية لسقوطه إلى جانب الثورة تردي الأوضاع الاقتصادية. الآن يعني الثورة أدت إلى انخفاض معدل النمو القومي السنوي من 5.5% إلى 3%. أيضا معدل الفقر في سوريا يتزايد بشكل كبير جدا، أكثر من 30% تحت خط الفقر. السياحة السورية التي كانت تمثل حوالي 15% من الإسهام في الاقتصاد السوري تراجعت إلى حد كبير بسبب ما يجري الآن. ومن هنا أضف إلى ذلك العقوبات الدولية.
نعم.
فالشركات هناك إفلاس وهناك إغلاق للشركات، حتى رجال الأعمال الذين يستفيدون من نظام بشار الأسد يقومون الآن بتهريب أموالهم إلى الخارج، وربما ينقلبوا عليه إذا ما شعروا أن مصالحهم باتت مهددة.
نعم.
ومن هنا تجد أن الأوضاع الاقتصادية تشكل ضغطا كبيرا على النظام السوري، وفي نفس الوقت تدفع بالكثيرين إلى الدخول في صفوف الثورة. وغالبا نصف المشاركين في الثورات على مستوى العالم كانوا لأسباب اقتصادية بحتة، حتى في إيران نفسها في الحركة الخضراء كان هناك من يتحرك لأسباب اقتصادية بحتة.
نعم أستاذ بشير، يعني الحديث الآن خلال دقيقتين بقية من وقت هذه الحلقة لابد أن يكون في السيناريوهات البديلة، يعني عناوين لما يمكن أن يحدث في سوريا. هل من الممكن أن تتحول سوريا إلى اليمن بشكل أو بآخر؟ هل من الممكن أن تتحول إلى ليبيا بتدخل من قوات الناتو مستقبلا بشكل أو بآخر؟ هل من الممكن أن تنتهي الثورة نهاية ثورة مصر أو تونس بشكل أو بآخر؟ السيناريوهات المستقبلية.
دعنا نناقش كل سيناريو حضرتك طرحته. السيناريو الأول يعني مسألة السيناريو الليبي، يعني هذا سيكون مستبعدا لأن التدخل الدولي أو الإقليمي في سوريا أولا غير مقبول. مسألة دعم الثوار في الداخل، أنت لا تجد مقاتلين يمكن أن تمدهم بالسلاح في الداخل، يعني المسألة في ليبيا أنك وجدت من يحمل السلاح ويتحرك ضد القذافي، كما انشق عن القذافي عناصر من الجيش الليبي وعناصر من قوات الأمن، وبالتالي بدأوا يقودوا المقاومة الشعبية ضد نظام القذافي. لكن في سوريا حتى الآن ليس لديك من يحمل السلاح في مواجهة بشار الأسد ويقود حرب شبه نظامية ضد القوات السورية، وبالتالي هذا السيناريو مستبعد. التدخل من قبل الناتو أو ما إلى ذلك هذا مرفوض من قبل تركيا، مرفوض من قبل إيران، حتى من قبل إسرائيل، لأن أي ارتباك في المنطقة سيكون غير محمود العواقب بالنسبة لكل هذه الأطراف، ومن ثم سوف تتصدى دول الجوار ده بعكس الحالة الليبية. يعني مصر لم ترفض، تونس لم ترفض، الوضع في ليبيا كان أفضل. أما بالنسبة لحساسية الاعتبارات الجيوستراتيجية بالنسبة لسوريا تجعل التدخل الخارجي شبه مستبعد. هناك السيناريو الثالث وهو مسألة ما جرى في مصر أو تونس وهو تنحي الرئيس. غالبا ما يكون هذا الأمر شبه مستبعد لأن بشار الأسد يبدو أنه واجهة لأطراف أخرى تحكم سوريا ومن مصلحتها. وكان الوضع مشابه في مصر أيضا لأن الرئيس السابق مبارك كان مغيب في العشر سنين الأخيرة عن حكم البلاد وكان هناك من يدير البلاد من خلف الستار. ولكن في سوريا الوضع أكثر خطورة لأن هناك عناصر في الجيش، عناصر في المخابرات، مجموعة رجال الأعمال، أصهار الرئيس السوري المستفيدين من هذه الأوضاع، الفاسدين في سوريا، كل هؤلاء بينهم تحالف شبه ضمني من أجل الحفاظ على الوضع الراهن كما هو عليه. وفي تصوري لو أن الرئيس بشار الأسد فكر في الاستقالة أو التنحي لن يسمحوا له بذلك، بل بالعكس قد يصفع جسديا لو أقدم على هذه الخطوة. وظني أنه قد دفع دفعا للسير في هذا الاتجاه ولم يضعوا أمامه خيار آخر على أمل أن يتراجع الثوار. غير أن الشعب السوري كسر حاجز الخوف. كان الشعب السوري أكثر الشعوب العربية خوفا من انتقاد النظام. يعني احنا لما كنا بنسافر دول أوروبية أو حتى في أمريكا كنت تجد الإخوة السوريين لا يناقشون قضايا الداخل السوري على الإطلاق، كانوا يخافون أن أحد منهم يتجسس على الآخر حتى بعد آلاف الأميال. ولكن الآن سقط جدار الخوف، السوريين انطلقوا بشكل يعني لا رجعة فيه، ومن هنا الثورة لن تتراجع مهما كانت التكلفة. ومن هنا أتصور أن الحل يكمن في صيغة وسط، بمعنى أن على بشار الأسد ولا زال حتى الآن الباب موارب أمام صيغة لاحتواء الغضب الشعبي.
لا أظن
يعني لا حتى
لا
الآن
لا أظن يعني لا أظن بعد هؤلاء القتلى أنه من الممكن أن يقبل الشعب أن يبقى بشار الأسد رئيسا.
لو أن بشار الأسد قدم المسؤولين عن هذه الممارسات للمحاكمة، لو أنه قدم اعتذارا للشعب وبدأ صفحة جديدة وأقام انتخابات حرة ونزيهة، لو أنه وعد بالتنحي وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة وما إلى ذلك، لو أنه حظي بدعم ومباركة تركية وبعض الأطراف العربية الأخرى كجامعة الدول العربية، يعني تنسيق تركي مع جامعة الدول العربية من أجل طرح بدائل للخروج من هذه الأزمة، لأنه لا أحد على الإطلاق يريد الفوضى لسوريا، لا أحد على الإطلاق يريد أن تتحول سوريا إلى ليبيا لأن النتائج سوف تكون وخيمة على الجميع بما فيها مصر.
إذن سوريا لا يمكن أن تكون ليبيا،
لا يمكن أن تكون ليبيا،
تكون اليمن،
ولا يمكن
لا يمكن
أنه لا توجد أسلحة شخصية. اليمن إحنا بنتكلم عن ما لا يقل عن 40 مليون قطعة سلاح بمستويات مختلفة، ليس فقط الأسلحة الخفيفة وإنما كلاشينكوف ومضاد للطائرات وما إلى ذلك. ومن ثم الوضع في اليمن مهيأ لفكرة الحرب الأهلية والتسليح وما إلى ذلك بحكم الطبيعة القبلية.
إذا نحن في انتظار سيناريو غير معلوم حتى الآن.
السيناريو الغير معلوم أتصور أنه يمكن أن يكون محاولة من قبل النظام لإعادة تجديد ذاته وتجديد شرعياته من خلال تقديم تنازلات تحتوي الغضب الشعبي. ولكن هل يتمكن بشار الأسد من فرض هذا السيناريو على الدائرة المحيطة به والتي تتخذ القرار؟
حتى هل هناك بوادر لمثل هذه التوجهات؟
لا توجد هذه البوادر، وإن كنت أؤكد مرة أخرى أن المجتمع الدولي مؤهل لتقبل ده حتى هذه اللحظة. تركيا متقبلة، العرب متقبلين، وحتى الشعب السوري نفسه برغم ما جرى لديه يعني استعداد لتقبل مصالحة حقيقية تضمن فتح صفحة جديدة.
دعني أخالفك في الرأي في ختام اللقاء، أن الشعب السوري أظن أنه لن يقبل هذه الهدنة ولا حتى المصالحة.
لا، ليست هدنة وإنما إجراءات عملية.
نعم.
يعني حقيقية.
لذلك أنت تفتح لي الآن بابا لحلقة أطرح من خلالها سؤالا على الشعب السوري، وربما أطرحه عليهم هذا السؤال الآن حتى إذا تمكنوا أن يجيبوا على حتى على شريط الرسائل لنتعرف على التوجهات. هل من الممكن أن يقبل الشعب السوري الاعتذار والمصالحة، أم أن الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت والانتهاكات التي كانت في حقه تحول دون ذلك؟ الشكر الجزيل لك أستاذي الكريم الأستاذ بشير عبد الفتاح، مدير تحرير جريدة مجلة الديمقراطية والخبير والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم. والشكر موصول لمشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.